سائلة تقول: أنا امرأة ملتزمة ولله الحمد، أريد أن أربي أولادي التربية الإسلامية الصحيحة، وزوجي هداه الله يوجد لديه دش، أعني القنوات الفضائية وما يعرض فيها وما فيها من مما يستحى من ذكره، وزوجي يسمح لأولادي بمشاهدة هذا الدش، حتى إن أولادي تغيرت أخلاقهم، وعندما نصحت زوجي بإخراج الدش من البيت ضربني ضربا شديدا، وأنا أريد الطلاق منه، فما رأيك يا فضيلة الشيخ؟
أما الزوج فإني أوجه إليه نصيحة وأقوله: اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك، واعلم أنك مسؤول عن هذا، فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. هذا الخطاب الذي حملك الله تعالى أن تقي نفسك وأهلك النار سوف تسأل عنه، سوف تسأل عنه يوم القيامة. ثانيا، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته. فقد جعلك النبي صلى الله عليه وسلم راع على أهلك وحملك المسؤولية، فكيف تجلب إليهم هذا الدش الذي لا أحد يشك فيما يعرض فيه من المنكرات العظيمة التي أفسدت العقائد والأفكار والأخلاق والآداب؟ كيف ترضى لنفسك بهذا ولأهلك بهذا؟ ولا شك أن المرأة إذا كان ما ذكرته صحيحا أنها هي التي على صواب، وأن الرجل ليس على صواب، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله على رعية، أو قال: استرعاه الله على رعية، يموت يوم يموت وهو غاش على لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. نسأل الله العافية. ونحن نسأل حتى ننظر هل ينطبق هذا الحديث على هؤلاء القوم. أولا نسأل: هل هذا الرجل استرعاه الله على رعية؟ نعم، استرعاه الله على رعية. هل كونه يجلب هذه الآلة الخبيثة المدمرة للعقيدة والفكر والخلق والعمل، هل هو ناصح ولا غاش؟ طيب، إذا مات يدخل في الحديث، إذا مات يدخل في الحديث. الرسول عليه إن النبي عليه الصلاة والسلام جزم وعمم: ما من عبد استرعاه الله على رعية يموت يوم يموت وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ولكن يجب أن نعلم أننا نقول بهذا على سبيل العموم لا على سبيل الخصوص، بمعنى أننا لا نشهد لهذا الرجل المعين الذي أتى بالدش ومكن أهله مما فيه، لا نقول هو نفسه لا يدخل الجنة، لأننا لا ندري، ربما يتوب، ربما يكون له حسنات عظيمة تمحو هذه السيئات، ربما يعفو الله عنه. لكن على سبيل العموم لا إشكال في أننا نجزم بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، ويجب علينا أن نجزم بما قال الرسول. ولكن هناك فرق بين التعيين وبين التعميم، بين التعميم والتعيين. لذلك لو مثل الإنسان عنده جار مات وهو جالب لأهل هذه الآلة الخبيثة، لا يجوز أن نقول لأهله: إن صاحبكم قد حرم الله عليه الجنة. لماذا؟ لأن ما نعين، ما نعين على أحد لا عذابا ولا نعيما إلا ما عينه الرسول عليه الصلاة والسلام. كما أننا لو رأينا شخصا جلدا شجاعا مقداما يقاتل الأعداء ثم قتل في الصف، هل نقول إنه شهيد؟ ما نقول، ما نقول إنه شهيد، مع أن فعله ظاهره أنه شهيد، لكن لا نقول أنه شهيد لأن ما ندري. والمدار على ما في القلب، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم القيامة وجرحه يتعب دماً اللون لون الدم والريح ريح المسك. فقال والله أعلم، أنا ما ندري، ربما يكون عند آخر لحظة حصل له ما يبطل هذا العمل. وقد بوب البخاري رحمه الله بصحيح على هذا، فقال باب لا يقال فلان شهيد. فالخير والشر يعني العقوبة والمثوبة كلها لا نشهد للشخص المعين، لكن نشهد على سبيل العموم، فيجب أن تلاحظوا هذا. ولهذا صدر لنا خطبة بينا فيها أن من خلف لأهله هذه الآلة الخبيثة فإنه يحرم من دخول الجنة، لكن ما نقول فلان ابن فلان يحرم ولو خلف لأهله. ولما رأينا بعض الناس يعني استغرب هذا الشيء، وخفنا أن الناس يعير بعضهم بعض، يصير كل واحد يجي الشخص مخلف الدش يقول أبوك حرام على الجنة، ويحصل في هذا شيء من الفتنة. قلنا إن من فعل ذلك فإنه يخشى أن ينطبق عليه الوعيد.
يعني هل تغيرت الفتوى يا شيخ؟
لا ما تغير، من حيث الحكم ما تغير، لكن من حيث اللفظ خوفا من أن يتوهم الناس فيها معنى فاسدا تغير.
يقول فضيلة